لقد فقدنا حبيبنا وزعيمنا وقائد مسيرتنا ابن شعبنا البار وحكيم أمتنا وسيد الرجال ورجل الدولة البارز.
في العاشر من يونيو من عام 2000 مات حافظ الأسد. كان الحديث في الشارع يدور حول رفعة الأسد شقيق الرئيس وصاحب النفوذ القوي في سوريا، غير أن من في كواليس مؤسسة الرئاسة رأوا أمرا آخر. خطة التوريث فاجأها موت الأب. اجتمع البرلمان السوري لتعديل المادة رقم 83 من الدستور السوري التي تنص على أن سن رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون 40 سنة. تم تعديل المادة خلال أسرع تغيير دستوري في العالم في اجتماع استمر ربع ساعة وفي تصويت جرى خلال 3 ثوان، فأصبحت المادة 83 من الدستور تنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة. بذلك تمكن بشار الأسد من الجلوس على مقعد الرئاسة في 1 يوليو من العام 2000. كان سادنة المؤسسة الرئاسية يعرفون جيدا قلق الشارع من الوافد الجديد، هل يشكل امتدادا لسياسة الأب بذكرياتها السيئة أم يأتي بجديد؟ سرعان ما أعلن بشار عن ربيع التغيير في سوريا، لكن وبمرور الوقت وجد السوريون أن شيئا من أحوال الشارع لم تتغير. إرث من القمع استلمه بشار لم يسعى إلى محوه أو حتى تنقيته، إرث من المجازر الوحشية وتاريخ من القمع وإهدار الحقوق الإنسانية خلق في سوريا مناخا عاما من الخوف استمر عقودا طويلة وأصاب المجتمع برهاب أجهزة النظام الأمنية منها على وجه الخصوص. نشر مراسل صحيفة لوفيغارو جان ماري كيمينيا كتابا كشف فيه أسرارا جديدة عن بشار الأسد. يقول الكتاب إن قبول الأسد حمل إرث أبيه وخلافته لم يحصل في الفترة الأخيرة من حياة الوالد، بل منذ عام 1994، وأن الطريقة التي اتبعها لتحقيق ذلك تعكس حقيقة شخصيته ونظرته إلى الأشياء، وبالتالي توضح كم هو فعلا ابن أبي. ويوضح الكاتب أن مشروع الأسد سواء على مستوى حزب البعث أو على المستوى العائلي أو المستوى الجيش، هذا المشروع قد اقتصر على التخلص من كل من تجرأ على التعبير عن تحفظ على عملية صعوده المبرمجة، وفي الوقت ذاته عمل على جمع حرس خاص حوله انطلاقا من معايير 3: الوفاء لآل الأسد والانتماء إلى الطائفة العلوية والدعم غير المشروط لطموحاته. شيء ما في شخصيته كان يجعل الأوامر بالقتل تصدر منه بدم بارد. حافظ الأسد الذي استولى على السلطة عام 70 وحكم سوريا بالحديد والنار كان على ما يبدو يرى أن الطريق للبقاء في السلطة مفروش بجثث الضحايا، وأن الخوف والخوف وحده هو ضمان الاستمرار. في عهد حافظ الأسد وقعت في سوريا مجازر جمعية لم تشهد الذاكرة العربية مثلها على مدار عقود، كان أشهرها مجزرة حماة، لكنها ليست الوحيدة. في 26 من يونيو من عام 1980 كاد عدد من أفراد الحرس الرئاسي ينجحون في اغتيال حافظ الأسد الذي هرب متأثرا بجرح بسيط في يده جراء قنبلة يدوية. حمل شقيقه رفعة الإخوان المسلمين مسؤولية الحادث، وسرعان ما خطط لعمل انتقامي اختار أهدافه من نزلاء سجن تدمر العسكري حيث يحتجز الكثير من الإسلاميين فيه. في الساعة الثالثة من فجر يوم 27 يونيو خرج جنود سرايا الدفاع من فتناتهم في دمشق وأرسلوا تحت زعامة معين نصيف صهر رفعة الأسد إلى مطار مازا العسكري، حيث التحق بهم جنود من لواء أمن آخرين. قطع 200 من الجنود بطائرات الهليكوبتر مسافة 250 ميلا ليطأوا أرضا في منطقة بالقرب من سجن تدمر وسط الصحراء. كان 80 من هؤلاء الجنود المدججين بالسلاح قد تلقوا أمرا بدخول السجن وقتل من فيه من النزلاء العزل، بينما يتولى الباقون تأمين المداخل والمخارج. يروي أحد الجنود العلويين من اللاذقية ما حدث بعد ذلك داخل السجن قائلا: وصلت حاملة دوج لتقلنا إلى السجن، حيث تم توزيعنا على 7 حظائر. كان معي في حظيرة 11 جنديا تقريبا بإمرة الملازم منير درويش، فتحوا لنا باب زنزانة سجناء جماعية. اقتحم 6 أو 7 جنود من صفوفنا الزنزانة وقتلنا كل من كان فيها، وكان عددهم 60 شخصا أو 70. بالنسبة إلي فأنا أحمل بندقية سريعة الإطلاق، وقد قتلت برصاص سلاحي 15 شخصا أو ما يقرب من ذلك. أما مجموع من كان علينا قتلهم فأقدره بحدود 550 شخصا من الإخوان المسلمين القذرين. مات أحد أفراد سرايا الدفاع وجرح 2 منهم فقط. بعد ذلك غادرنا السجن. ذهب الملزم رائف عبد الله ليغسل يديه ورجليه من اثار الدماء التي غطتها. لم تستغرق العملية اكثر من نصف الساعة. كانت حالتنا النفسية اشد ما تكون رعبا. كانت اصوات انفجارات القنابل اليدوية تمتزج مع صيحات الله اكبر. واخيرا غادرنا عائدين بطائرات الهليكوبتر، وفي المازا رحب بنا الرائد نصيف وشكرنا على حسن ادائنا. قدر حقوقيون ان مجزرة سجن تدمر قتل فيها ما لا يقل عن 1000 سجين اعزل. قالوا ايضا ان الامر بارتكاب المجزرة صدر عن رفعة الاسد بناء على توجيه من حافظ الاسد شخصية، وان الغاية من المجزرة هي الابادة الجماعية للمعتقلين السياسيين في سجن تدمر. اما الملاحظة الاهم فكانت ان المعتقلين الذين كانوا ضحية الابادة الجماعية يختلفون عن الامرين والمنفذين للمجزرة في ناحيتين: الاولى سياسية باعتبارهم من الفئات المعارضة للحكم في سوريا، الثانية مذهبية وطائفية كون المعتقلين لا ينتمون الى المذهب الطائفي الذي يدين به جميع الامرين والمنفذين للمجزرة، فالقتل من السنة والقتلة من العلويين، تلك الطائفة التي تمثل اقلية الشعب السوري ورغم ذلك تحكم. في 7 يوليو اي بعد مجزرة تدمر ب10 ايام، وكي يبرر النظام جريمته اقر مجلس الشعب قانونا برقم 49 يعتبر الانتماء الى حركة الاخوان المسلمين عملا خارجا عن القانون، عقوبته الاعدام. اعدم الاسلاميون في سجن تدمر باثر رجعي. لم تكن مجزرة تدمر الاولى ولا الاخيرة، فسجل حافظ الاسد مليء بالمجازر الجماعية. مجزرة جسر الشغور. بتاريخ 10 مارس من عام 1980 نفذ نظام الاسد مجزرة جسر الشغور التي قتل فيها ما يزيد عن 60 مواطنا على يد الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع، وجرح في تلك المجزرة اكثر من 20 مواطنا، واعتقل ما لا يقل عن 100 شخص، وهدم اكثر من 15 منزلة واكثر من 40 محلا تجارية. مجزرة حماتة الاولى. بتاريخ 12 ابريل من عام 1980 نفذ النظام الاسدي مجزرة حماتة الاولى، حيث مشطت قواته مدينة حماتة السورية بفرقة مدرعة من كتيبتين من الوحدات الخاصة. قطعت المدينة عن العالم الخارجي، كما قطعت عنها الماء والكهرباء، وفتشتها بيتا بيتا مع الضرب والنهب، وقتلت عددا من أعيان المدينة وأبنائها كما اعتقلت المئات. وكان من أبرز شهداء مجزرة حماتن الأولى الدكتور عمر شيشكلي 45 عاما، وكان رئيسا لجمعية أطباء العيون في سوريا حيث تم قلع عيني. خضر شيشكلي 80 عاما، أحد زعماء الكتلة الوطنية وصاحب بيت الأمة أيام العمل ضد الاستعمار الفرنسي، وقد تم حرقه بحمض الأسد. مجزرة حي المشارقة. في صباح عيد الفطر يوم 11 من أغسطس من عام 1980 ارتكبت قوات حافظ الأسد واحدة من أفظع مجازرها في حي المشارقة بحلب، حيث قتلت حوالي 100 مواطن ودفنتهم الجرافات، وبعضهم كان ما زال جريحا لم يفارق الحياة. مجزرة حماتن الكبرى. إنها المجزرة الأكبر في تاريخ حكم الأسد لسوريا، بل على مدار التاريخ السوري كله. وقعت مجزرة حماتن الكبرى طوال شهر شباط من عام 1982، حيث وجه إليها نظام الأسد كل من اللواء 142 من سرايا الدفاع، واللواء 47 دبابات، واللواء 21 ميكانيكي، والفوج 41 إنزال جوي قوة خاصة، واللواء 138 سرايا الدفاع، فضلا عن قوات القمع من مخابرات وأمن دولة وأمن سياسي وفصائل حزبية مسلحة، وأعملت بالمدينة قصفا وهدما وحرقا وإبادة جماعية طوال الشهر المذكور، حتى قتل ما يزيد عن 30,000 من سكانها. بدأت أحداث مجزرة حماتن في 2 فبراير من عام 1982، وكانت أوسع حملة عسكرية يشنها النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري آنذاك، وأودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي مدينة حماتن السورية، حيث قام النظام السوري بتطويق مدينة حماتة وقصفها بالمدفعية، ومن ثم اجتياحها عسكرية، وارتكاب مجزرة مروعة كان ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من أهالي حماة. وكان قائد تلك الحملة العقيد آنذاك رفعت الأسد، شقيق الرئيس حافظ الأسد. رغم مضي الأعوام، إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 750,000 نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياسا إلى حملات أمنية مشابهة. فقد استخدمت حكومة حافظ الأسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريبا قاسيا، ووحدات من الأمن السري منحت كلها كامل الصلاحيات لقتل المواطنين الأبرياء من دون رحمة. بلعبة هزلية ورث بشار الأسد الحكم عن والده. حل الربيع على سوريا حاملا أملا ضئيلا في التغيير. دشن بشار الأسد ما عرف بربيع دمشق، مقدما مزيدا من الوعود بالإصلاح والتغيير، ومطلقا سراح مئات المعتقلين السياسيين. غير أن الربيع سرعان ما تحول لخريف غادر. انتهى ربيع دمشق بعد أقل من 6 أشهر، حين قامت أجهزة الأمن بتجميد نشاط المنتديات الفكرية والثقافية والسياسية، واستبدال المئات المطلق سراحهم بآلاف زج بهم نظام الأسد مرة أخرى خلف أسوار السجون والمعتقلات المنتشرات بكثرة في أنحاء سوريا. لم يسعى الأسد الابن إلى تخفيف القبضة الأمنية عن البلاد. استمرت وتيرة القمع على ذات النهجة، قتل وتعذيب وانتهاك لكرامة المواطنين. تعاملت الأجهزة الأمنية إذن بنفس نهج الوحشية والإهانة لكرامة المواطن السوري، واستخدام الترهيب لوأد أي محاولة لطلب الحرية بمزاعم عدة، منها أن النظام يرعى المقاومة، لكنها مزاعم أثبتت مجريات الأحداث زيفها. عقدا من حكم مر على الأسد الابن لم ينجز خلالها شيئا يذكر، فلا تزال الجولان رهن الاحتلال، ولا يزال الأمان في جمهورية الخوف حلما بعيد المنال. حل العام 2011 ليشهد ثورة شعبية عارمة في تونس انتهت بهروب بن علي. هبت رياح الثورة على مصر، فثار الشعب حتى أسقط نظام مبارك. مكملا بذلك تجربة ثورية سرعان ما ألهمت ليبيا واليمن. فانطلق الشعبان ليصنعا ثورتهما، لكن مراقبين ظلوا يتساءلون أين سوريا من قطار الثورات العربية. في 15 من مارس انطلقت تظاهرة صغيرة في سوق الحميدية بالعاصمة السورية دمشق تطالب بالحرية. وصلت أنباء عن محاولات أخرى مشابهة في حلب ودرعا. في اليوم التالي اعتصم عشرات من ذوي المعتقلين السياسيين اعتصاما أمام وزارة الداخلية بدمشق مطالبين بإطلاقهم، لكن الأمن فرق الاعتصام واعتقل العشرات من المشاركين فيه. توالت الاحتجاجات والاعتصامات وانتشرت كالنار في الهشيم على نطاق واسع في مناطق كثيرة في سوريا. من درعا تحديدا كانت الأحداث آخذة في التصاعد بشكل سريع. ما بين الاحتجاجات ومسيرات التشييع سقط عشرات الشهداء والجرحى برصاص الأمن، لكن درعا ظلت عاصية على أجهزة النظام القامعية رغم نزول الجيش لحصارها. في 23 من مارس أطلق الأمن السوري الرصاص الحي فجرا على أكثر من 1000 شخص اعتصموا أمام مسجد العمري، فقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح العشرات. في 24 من مارس دعا السوريون إلى تنظيم الجمعة الكرامة لتشمل كل أرجاء البلاد. جاءت الدعوة بينما تجاوزت حصيلة الضحايا في درعا 15 قتيلة. حاول بشار الأسد في هذا اليوم احتواء الأزمة بإقالة محافظ درعا فيصل كلثوم، لكن الاحتجاجات تواصلت بإصرار. في 25 من مارس وقعت مظاهرات ومواجهات دامية في مدن وبلدات بينها درعا سقط فيها قتلى وجرحى. وفي اليوم الذي يليه انطلقت الدعوة إلى انتفاضة شاملة في جميع المدن السورية لإغاثة درعا، بينما انتشرت وحدات من الجيش في اللاذقية التي امتدت إليها الاحتجاجات، فسقط في هذا اليوم قتلى في اللاذقية، بينما أحرق محتجون غاضبون مقربون لحزب البعث الحاكم في المدينة. بعد تجاهل طويل أطل بشار الأسد في أول خطاب له منذ بدء التظاهرات العارمة ليتحدث عن مؤامرات تحاك ضد سوريا. عقب الخطاب تظاهر المئات في اللاذقية مطالبين بالحرية، مزقت صور الأسد وقذفت بالأحذية. استمرت التظاهرات واتسع نطاقها لتشمل أغلب المدن السورية، ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بمغادرة سوريا. في 1 أبريل خرجت تظاهرات حاشدة في جمعة الشهداء للمطالبة بالحرية والإصلاح، تشمل دمشق ودوما القريبة منها واللاذقية وبنياس ودرعا والصنمين وعمودة ورأس العين. في اليوم ذاته قتل عشرات المتظاهرين برصاص الأمن، بينما اعتقل آخرون. وقد اندلعت لأول مرة في هذا اليوم مظاهرات في القمشلي بشمال شرق سوريا، حيث أغلبية السكان من الأكراد. في اليوم التالي شن الأمن السوري حملة اعتقالات في صفوف المشاركين في جمعات الشهداء. في 3 أبريل كلف بشار وزير الزراعة السابق عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري، لكن النتيجة جاءت كالمعتاد، رفض شعبي واستمرار التظاهرات الحاشدة. في 5 أبريل أعلنت درعا الإضراب العام، واستمر إيقاع الاحتجاجات على ذات الوتيرة. أعلن نظام الأسد عددا من القرارات في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، فأصدر قرارا برفع الحظر عن المدرسات المنقبات، وآخر بغلق صالة للقمار، وصدر مرسوم بمنح الجنسية السورية للأكراد، لكن الإجابة جاءت صادمة: الجنسية لا تعني الحرية. في 8 أبريل خرجت جمعة الصمود بتظاهرات حاشدة شملت مدن عدة سقط فيها شهداء وجرحى، وتم إحراق مقر شعبة حزب البعث بالمدينة. 3 أسابيع مرت لتعلن منظمة العفو الدولية عن مقتل 171 سوريا على الأقل خلال الأسابيع 3 السابقة، وعددا لا يحصى من الجرحى. نظرا لتتابع الأحداث بشكل سريع، فحتى لحظة إنتاج هذا الفيلم الذي أنجز على عجالة، لا زال الشهداء والجرحى يتساقطون في مسيرة الشعب السوري نحو الحرية، ولا زالت الثورة السورية مستمرة.